بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية: والظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع. نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها. ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد تعرض في بداية كتاب البيع إلى مطالب، والمطلب الأول منه كان حول تعريف البيع لغة، وأما المطلب الثاني الذي ذكره فهو اختصاص المعوض بالعين، أم أن المعوض يشمل المنافع أيضا. ولأجل بيان هذا المطلب نحتاج أن نبين أمورا. الأمر الأول: ما هو المقصود من العين؟ فعندما نقول بأن البيع يختص بأن يكون فيه المعوض عينا وهو ما يدفعه البائع، فما هو المقصود من العين التي يلزم تحققها فيما يدفعه البائع؟ هنالك احتمالان. الاحتمال الأول أن المقصود بالعين هي العين الخارجية في قبال الكلي، ولكن هذا الاحتمال ممنوع لما سيأتي إن شاء الله. والاحتمال الثاني أن المقصود بالعين هو المعين الخارجي، وكل ما لو وجد في الخارج لكان معينا خارجا، يعني كان مميزا بالأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق. فالعين يراد بها الأعم من العين الخارجية أو من المعين الخارجي، وما لو وجد خارجا لكان أيضا ماذا؟ معينا. وهذا هو المعنى الصحيح للعين عندما يقال يشترط في البيع أن يكون المعوض عينا، فالمراد من العين هو هذا المعنى، وبذلك يتسع البيع لأنواع أربعة. النوع الأول بيع الأعيان الخارجية، فإن هذا بيع بلا شبهة. النوع الثاني بيع الكلي في المعين، كما لو باعه صاعا من حنطة معينة في الخارج. والبيع الثالث هو بيع الكلي المشاع، كما لو باعه نصف الدار الخارجية إلا أنه لم يحدد أي نصف منها. والنوع الرابع بيع الكلي الذمي، أو ما يعبرون عنه ببيع الكلي في الذمة، كما لو باعه دينا له مثلا في ذمة عمرين، لو باع دينا له في ذمة عمرين على بكرين، فإن مثلا عمران كان مدينا للبائع بمن من الحنطة مثلا، فباع هذا المن من الحنطة الذي هو كلي في الذمة، باعه على شخص آخر، هذا يقال له بيع الكلي الذمي. كل هذه البيوع بيوع صحيحة ويصدق عليها عنوان البيع. لماذا؟ لأننا قد عرفنا العين التي يشترط أن يكون المعوض عينا، عرفنا العين بأنها عبارة عن المعين الخارجي، أو ما لو وجد في الخارج لكان معينا خارجيا. وهذه البيوع الكلية وإن كان البيع فيها لكلي، إلا أن هذا الكلي كصاع من الحنطة لو وجد في الخارج لا يكون إلا معينا، كالنصف المشاع لو وجد، يعني لو حدد بالتقسيم لا يكون إلا معينا، كالكلي في الذمة، وهكذا. فاتسع عنوان البيع لكل هذه الأنواع المشار إليها والتي تحدثنا عنها. وهذا منبه على أن عنوان البيع في كلمات الفقهاء ليس مقصورا على ماذا؟ على ما لو كان المعوض عينا خارجية، بل يتسع لما لو وجد في الخارج لكان معينا، وإلا لم يصححوا هذه البيوع بتمامها. فيعلم من ذلك أن الاحتمال الثاني في تفسير العين هو الاحتمال الراجح دونه الاحتمال الأول، إذ لو التزمنا بالاحتمال الأول للزم القول بعدم صحة هذه البيوع الكلية، وهو مما لم يلتزم به فقيه. الأمر الثاني الذي ينبغي الحديث عنه هو بيان منشأ ظهور اختصاص المعوض بالعين. قال الشيخ قدس الله نفسه: والظاهر اختصاص المعوض بالعين. فما هو منشأ هذا الظهور، ظهور المخصص، ظهور اختصاص المعوض بالعين؟ هنالك عندنا احتمالان لهذا الظهور. الاحتمال الأول هو تعريف صاحب المصباح، حتى يكون الأمر جليا عندكم. نحن الآن مع عبارة الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يقول: والظاهر اختصاص المعوض بالعين. فنحن نسأل: ما هو منشأ هذا الظهور في كلمات الشيخ الأعظم، ظهور اختصاص المعوض بالعين؟ عندنا احتمالان. الاحتمال الأول ما تقدم منه قدس الله نفسه، وهو ما نقله من تعريف صاحب المصباح للبيع، فإن هذا التعريف هو منشأ هذا الظهور. بأي بيان؟ ببيان أن صاحب المصباح قد عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال، وإذا كان مبادلة مال بمال نسأل ما هو المقصود من المال؟ المال بحسب الأصل فيه هو عبارة عن ما يقتنى من الذهب والفضة، إلا أنه بعد ذلك توسع فيه وأطلق على كل ما يقتنى، وإلا فإنه بحسب الأصل إنما يراد به خصوص الذهب والفضة. لو تراجعون كلام الشيخ الطريحي عليه الرحمة في مجمع البحرين يقول: المال في الأصل الملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، إذن فهو بحسب الأصل عنوان المال يراد به خصوص ماذا؟ الذهب والفضة. فإذا كان المراد من المال خصوص الذهب والفضة، فحينما يعرف صاحب المصباح البيع بأنه مبادلة مال بمال، يعلم من ذلك ماذا؟ أن المعوض ينبغي أن يكون ماذا؟ عينا، لأن المال ذهب فضة عين، فيعلم من كلامه أن المعوض ينبغي أن يكون ماذا؟ عينا. إذن منشأ الظهور في كلمات الشيخ قدس الله نفسه الذي ذكره الشيخ، منشأ الظهور هو ما تقدم منه من تعريف صاحب المصباح، ولكن ما أبعد هذا الاحتمال عن الاحتمال الذي أفاده سيد أساتذتنا السيد الميلاني قدس الله نفسه الزكية. فإن السيد الميلاني أعلى الله مقامه في كتاب البيع عندما يقف عند هذه العبارة والظاهر اختصاص المعوض بالعين، يقول: هذه العبارة إنما هي اعتراض من الشيخ على كلام صاحب المصباح، لا أنها استظهار من كلام صاحب المصباح. لماذا اعتراض؟ يقول السيد الميلاني قدس الله نفسه: لأننا لو كنا وتعريف صاحب المصباح للزم أن يكون البدل عينا، كما أن المعوض يلزم ماذا؟ أن يكون عينا. يعني كما أن المعوض يلزم أن يكون عينا بمقتضى أخذ مفردة المال في التعريف، العوض أيضا لابد أن يكون ماذا؟ عينا. والحال أن هذا مما لم يلتزم به أحد، بل أن المعوض فقط هو الذي ينبغي أن يكون ماذا؟ عينا. فلما كان كلام صاحب المصباح ظاهرا في أن البيع ينبغي أن يكون فيه العوض عينا كما هو المعوض، اعترض عليه الشيخ وقال: الظاهر اختصاص المعوض بالعين ولا يعم ذلك ماذا؟ العوض. فهذا الاحتمال مقابل بالاحتمال الذي أفاده سيد أساتذتنا قدس الله نفسه الزكية. الاحتمال الثاني وهو المتجه، أن يقال بأن منشأ ظهور اختصاص المعوض بالعين هو ظهور لفظ البيع لغة وعرفا في ذلك، ويؤكد هذا الظهور أمران. الأمر الأول هو التبادر، فإن المتبادر من لفظ العين ليس هو ماذا؟ بيع. من لفظ البيع ليس هو نقل المنافع، وإنما المتبادر من لفظ البيع عرفا وماذا؟ بيع الأعيان. وهذا التبادر المأخوذ من حق لفظ البيع علامة الحقيقة على أن المراد من البيع ما يكون فيه المعوض عينا، هذا أولا. ثانيا هو صحة السلب، الأمر الثاني الذي يؤكد هذا الظهور هو صحة السلب. فإنما كان تبديلا للمنافع بغيرها لا يقال له ماذا؟ بيع، بل يصح سلب عنوان البيع عنه ويقال مثلا إجارة أو يقال غير ذلك. فهذان الأمران إذا ضممناهما إلى بعضهما البعض وهما التبادر وصحة السلب يؤكدان أن لفظ البيع له ظهور في اختصاص المعوض بالعين، لا أن الظهور منشأ الظهور هو ماذا؟ هو تعريف صاحب المصباح. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث المرتبط بهذا المطلب اختصاص المعوض بالعين هو منشأ استقرار الفقهاء على أن المعوض يلزم أن يكون عينا. لاحظوا عبارة الشيخ، قال: والظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع. فنحن هنا نقول ما هو منشأ استقرار الفقهاء؟ أولا، من أين نعلم أن الفقهاء قد استقر اصطلاحهم على أن المعوض في البيع ينبغي أن يكون ماذا؟ عينا. فنقول هذا نستفيده من زاويتين: الزاوية الأولى اتفاقهم كما يفيد المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب، اتفاقهم على التفريق بين البيع والإجارة بأن البيع هو نقل الأعيان بينما الإجارة هي نقل المنافع، فكلمتهم متفقة على التفريق بين البيع والإجارة بهذا التفريق، وهذا يعني أن كلمتهم مستقرة على لزوم أن يكون المعوض في العين عينا، في البيع عينا. الزاوية الأخرى التي يستفاد منها استقرار الإصطلاح عندهم هي كلماتهم الصريحة في ذلك، ولا بأس بقراءة بعض كلماتهم. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في المبسوط الجزء الثاني صفحة 76 قال في تعريف البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فهو عرف البيع بأنه انتقال ماذا؟ عين. ووافقه على ذلك ابن إدريس قدس الله نفسه في السرائر مجلد الثاني صفحة 240، والعلامة قدس الله نفسه في التحرير المجلد الأول صفحة 164. المحقق الحلي قدس الله نفسه في المختصر النافع عرف البيع بهذا، قال: أما البيع فهو الإيجاب والقبول. إذن لاحظ البيع بالمعنى الاسم المصدري لأنه أخذ القبول فيه. أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة، العين بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر. المحقق الكركي، فإذا نحن في طبقات متعددة للفقهاء عبر القرون نجد أنهم يأخذون كلمة العين في تعريف المعوض الذي يتم انتقاله بالبيع. محقق الكركي في جامع المقاصد مجلد الرابع صفحة 55 قال: البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة. فإذا نحن إذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء في تعريف البيع أيضا نستلهم منها استقرارهم على ماذا؟ على هذا الاصطلاح، على أن يكون المعوض عينا. إنما الكلام ما هو منشأ استقرار الفقهاء على هذا الاصطلاح؟ منشأ استقرارهم يمر عبر خطوات ثلاث. الخطوة الأولى أن البيع ليست له حقيقة شرعية ولا متشرعية كما ذكرنا ذلك يوم أمس. الخطوة الثانية أن البيع ظاهر لغة وعرفا بقرينة التبادر وصحة السلب في كون المعوض ماذا؟ عينا. الخطوة الثالثة تطابق المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي أو فقل مع المعنى اللغوي في زمن النص، فإننا نشك في أن هذا المعنى الذي نستظهره من لفظ البيع من كلمات اللغويين أو من فهم العرف هل هو مطابق للمعنى المقصود من البيع في مثل قوله تعالى أحل الله البيع؟ فهنا نتمسك بأصالة عدم النقل، أو نتمسك بأصالة الثبات، أو نتمسك بأصالة تشابه الأزمان، أو نتمسك بأصالة الاستصحاب القهقرائي الذي تمسك به المتأخرون من الأصوليين في باب اللغة فقط. بأي عنوان من هذه العناوين عبرت فهي مشيرة إلى أصل واحد، وهو التطابق بين المعنى اللغوي المعاصر والمعنى العرفي المعاصر والمعنى المراد من المصطلح في زمن الشارع. حينئذ من خلال هذه الخطوات الثلاث نصل إلى الاستقرار. لماذا استقر الفقهاء؟ ما هو منشأ استقرارهم؟ منشأ استقرارهم هو هذا، أنهم لاحظوا البيع ليست له حقيقة شرعية ولا متشرعية، ثم أنهم لاحظوا بأن معناه اللغوي والعرفي ظاهر في كون المعوض عينا، وبعد ملاحظتهم لذلك طابقوا بين هذا المعنى اللغوي وبين ماذا؟ وبين المعنى الشرعي بأصالة التطابق المعتمدة على أحد الأصول التي ذكرناها. فانتهى بهم الأمر إلى أن استقر اصطلاحهم على أن المعوض يلزم أن يكون ماذا؟ عينا. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. الأمر الرابع، ما هو الموقف يعني موقف الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بعد أن انتهى إلى هذه النتيجة؟ ما هو موقفه من استخدام كلمة البيع في نقل المنافع؟ فإنك يا شيخنا الأعظم قدس الله نفسك الزكية، بعد أن استظهرت اختصاص المعوض بالعين في البيع، ماذا تفسر إطلاق كلمة البيع على إبدال المنافع، بحيث أن المعوض لا يكون ماذا؟ لا يكون عينا، ومع ذلك عبر بي بالبيع في مورده، فأنت ما هو موقفك من ذلك، وكيف ينسجم ذلك مع ما أسست إليه واستظهرته من اختصاص المعوض بالعين؟ هنا أولا لا بد أن نبين أين هو التدافع، ثم نبين ما هو موقف الشيخ قدس الله نفسه. تدافع من ناحية ورد في كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم، فإنهم استخدموا كلمة البيع في نقل المنافع وإبدال المنافع، ومن ناحية أخرى وهي الأشد في كلمات المعصومين عليهم السلام في الروايات، مما يمنع أن يكون المصطلح للشارع بالنسبة إلى لفظ البيع أن يكون المعوض فيه عينا بالخصوص. نأتي إلى الموردين. مورد الأول كلمات بعض الفقهاء، منها قول الشيخ الطوسي على الله مقامه في المبسوط الجزء السادس صفحة 17 في مسألة عدم جواز بيع رقبة العبد المدبر إلا إذا أراد نقض تدبيره. قال ما هذا نصه؟ لأن عندنا يصح بيع خدمته دون رقبته مدة حياته، فعبر عن نقل الخدمة مع أنها منفعة، مع أن عبر عن ذلك بأنه ماذا؟ بيع. لأن عندنا يصح بيع خدمته، مما يعني أن المعوض في العين لا يلزم أن يكون عينا، بل يصح أن يكون منفعة. هذا بالنسبة للمورد الأول. المورد الثاني الروايات الشريفة، وقد أشار الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إلى ثلاث طوائف منها. الطائفة الأولى ما دلت على جواز بيع خدمة العبد المدبر. طبعا المدبر هو العبد المعلق عتقه على موت مولاه. ورد فيها طبعا ليش عبر عنه مدبر؟ لأنه يقول له أنت حر دبر وفاتي. خب من هذه الطائفة صحيح أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يعتق جارية عن دبر، يعني مدبر بعد، أيطأها إن شاء أو ينكحها، ولعله أو ينكحها، لأنه أو ينكحها تصير نفس معنى الشق الأول، يطأها لا يحتاج إلى بلي، فلعله أو ينكحها يعني يهيئها لغيره، لأنه يجوز له ذلك. على أي أيضا يمكن أن يكون ذلك من باب ينكحها، يعني أن يطأها وطأ نكاح لا وطأ ملك يمين في قبال الأول، كيفما كان. أو يبيع خدمته حياته، لعله أو يبيع خدمتها حياته، فقال أي ذلك شاء فعل. فهنا ورد طبعا هذا في ورد التعبير عن بيع الخدمة في لسان الراوي لا في لسان المعصوم، لكن يوجد أيضا في لسان المعصوم في خبر السكوني بسنده عن الأمير عليه السلام قال باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته، فعبر بالبيع صلوات الله وسلامه عليه. هذه طائفة. طائفة الثانية ما دلت على جواز بيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، ومنها معتبرة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام إمام موسى بن جعفر قال سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعها ويأخذ ثمنها. قال ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت فإنه ليس يعرف صاحبها، ما أحب في لسان المعاصر ظاهرة في الحرمة وغير ظاهرة. لا لا ما أحب، لا أحب ذلك
على
بل لا ظهور لها، يعني لا ظهور لها في الحرمة في نفسها، لا ظهور لها في الحرمة. يعني لو كنا نحن وهذه الرواية فقط لا نستطيع أن نستظهر منها الحرمة، إنما نستظهر منها المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة كيفما كان. قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجيء لها رب أبدا، فقال ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت فيبيع سكناها ومكانها، فيبيع سكناها ومكانها في يده، فيقول أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي. قال نعم يبيعها على هذا، فعبر عن نقل السكنى وهي منفعة بأنه بيع. الطائفة الثالثة ما دلت على جواز بيع منفعة الأراضي الخراجية مفتوحة عنوى، طبعا هي ملك لكل المسلمين، فإذا كانت ملكا لكل المسلمين لا يصح بيع ماذا؟ عينها أصلها، فالبيع إنما يكون لمنفعتها. ومنها خبر أبي برد بن رجاء قال قلت لأبي عبد الله ابن رجاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قلت يبيعها الذي في يده. قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه. بلي، فهو الحق المتعلق البيع هو الحق، اشترى حقه منها، فالشراء والبيع إنما هو للحق، والحق منفعة وليس عينا. فإذا نحن هنا مع موارد عديدة في كلمات الفقهاء وكذلك في كلمات المعصومين، وكلها لم يؤخذ فيها أن يكون المعوض عينا، بل أن المعوض فيها ماذا؟ منفعة، وعبر بالبيع. فمن أين يا شيخنا الأعظم ما أفدته من ظهور اختصاص المعوض بالعين، وأن على ذلك استقرار الفقهاء؟ يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال إشكال التدافع. أما بالنسبة لعبارة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فإنها مقتنصة من الروايات، بما أن الروايات قد عبرت عن نقل منفعة المدبر عن نقل خدمته بأنها بيعون، فإن الشيخ الطوسي قد اقتنص هذا التعبير من الروايات فعبر به، وبالتالي فنحن لا نجد حزازة في تعبير الشيخ الطوسي نفسه لأنه مقتنص من الروايات. فينبغي أن نقف ماذا؟ عند الروايات التي هي منشأ تعبير الشيخ الطوسي، فنقول لا يخفى كما حقق في علم الأصول أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، بمعنى أننا عندما نجد لفظا معينا قد استعمل في معنى معين فليس بالضرورة أن ذاك المعنى هو المعنى الحقيقي لله. فإننا مثلا نجد في تعبيرات الشعراء الأدباء أنهم قد أطلقوا الرجل لفظ الأسد على الرجل الشجاع في الاستعمال، إلا أن هذا لا يثبت أن المعنى الحقيقي لمفردة الأسد هو ماذا؟ هو الرجل الشجاع، إذ أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. وعلى ذلك فإن المتمسك بهذه الطوائف من الروايات غاية ما يستطيع أن يثبته هو أن لفظ البيع قد استعمل ماذا؟ في نقل المنافع. وأما أن هذا معنى حقيقي للبيع فإنه يقصر عن إثبات ذلك، يقصر عن إثبات ذلك. وعلى ذلك فإنه كما استعمل لفظ الإجارة في الروايات في نقل الأعيان، أيضا استعمل لفظ البيع في نقل المنافع، فإنه في بيع الثمرة على الشجرة قد استعمل لفظ إجارة كما في صحيحة الحلبي المذكورة في باب بيع الثمار، استخدم لفظ الإجارة مع أنه نقل للأعيان وهو بيع، مع ذلك استخدم لفظ الإجارة. فكما أن لفظ الإجارة صح استخدامه في نقل الأعيان تجوزا، أيضا لفظ البيع يصح استخدامه في نقل المنافع ماذا؟ تجوزان. فإذا نحن بعد أن استظهرنا من كلمات اللغويين واستظهرنا من العرف العام واستظهرنا من العرف الخاص الذي هو عرف الفقهاء أن البيع يكون المعوض فيه مختصا بالعين، فإن ذلك لا نرفع اليد عنه بوجود استعمالات للفظ البيع ماذا؟ في نقل المنافع، إذ أن هذه الاستعمالات لا تقاوم ما استظهرنا، فنحمل هذه الاستعمالات على أنها استعمالات ماذا؟ مجازية. والتجوز في اللغة واسع لا مانع منه. فإذا إلى ها هنا ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي اختصاص معوض بأن يكون عيناً ولا يشمل المنافع. فعندما نقول بيع فالبيع لا يكون إلا لنقل الأعيان وإبدال الأعيان ولا يشمل إبدال المنافع. هذا تمام الكلام حول المطلب الثاني الذي تعرض له الشيخ قدس الله نفسه في بداية كتاب البيع. طبعا لأن عبارة الشيخ هنا فيها تقديم تأخير، بعض المطالب اللاحقة اندرجت ضمن هذا المطلب، لذلك نرجع تطبيقها إلى بعد الانتهاء من مجموع المطالب، ثم نفرز كل مطلب عن الآخر من خلال تطبيق العبارة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.